وجوه كتابية. وجوه كتابية برنامج يعطينا بعض الأضواء على بعض الشخصيات الكتابية من العهد القديم ومن العهد الجديد، ونبقى مع الأب يونان عبيد في حلقة أولى.
أعزائي المستمعين، بحييكم عبر موجات صوت المحبة وعبر الشبكة الجديدة اللي راح تبلش فيها الإذاعة. راح أعطي بعض حلقات بتتعلق بوجوه نبوية. سمعنا على موجات إذاعة صوت المحبة عدة برامج تحدثت عن رواد النبوة بالعهد القديم، وقدم هالبرامج أخصائيين فيهم الكفاءة، فدرسوا وقدموا لنا إبراهيم وموسى وصموئيل وداود وإشعيا وإرميا وغيرهم. وهلأ وعبر إذاعة صوت المحبة رح أتناول أنا بدوري بعض الوجوه، بعض الشخصيات النبوية اللي لعبت كمان دور بارز مميز بتاريخ إسرائيل، لأنه النبي مثل ما منعرف كان همزة الوصل بين الله والحكام والشعب، لأنه النبي هو إنسان الله من الله مرسل من قبله. بكلمة فينا نقول النبي هو رجل الله. بهالحلقات الخمسة أو الستة اللي راح أتناولها، لأنه في غيري راح ياخدوا غير وجوه نبوية، بالنسبة لألي راح أخذ نبي أو نبيين من كل جيل، وراح أتناول أنبياء الجيل الثامن والسابع وأنبياء الجلاء يعني السبي وأنبياء العصر الفارسي. منعرف أنه أنبياء الجيل الثامن هني عاموس وهوشع وميخا، كذلك إشعيا اللي اندرس بحلقات سابقة كتيرة. وأنبياء الجيل السابع هني صفانيا، نحوم، حبقوق وإيرميا، وإيرميا كمان اندرس بحلقات سابقة. أنبياء الجلاء منكتفي بحزقيال، لأنه في إشعيا الاسم الثاني منه كمان نشيف. وأخيرا أنبياء العصر الفارسي، في عنا حجاي وزكريا وعبديا ويونان وملخية، منحاول ناخد واحد أو اثنين منهم. إذن بالرغم من تفاوت الأجيال اللي بتفصل بين الأنبياء نظرا لمواقعهم وظروفهم السياسية والاجتماعية ودعوتهم النبوية حتى، ونظرا لدرجات الأنبياء ونوعيتهم، لأنه منعرف في أنبياء صغار وأنبياء كبار، على كلن بيتلاقوا حول نقاط أساسية أنا بلخصها بثلاث نقاط. أول شيء، كانت مهمة الأنبياء أن يوصفوا الحالة الحاضرة اللي كان عم بيعيش فيها الشعب. والنقطة الثانية هي انذارهم بالقصاص أو العقاب في حال تخلوا عن ربنا والالتفات إلى الآلهة الكذبة. والنقطة الثالثة هي الوعد بالخلاص بعد إنزال العقوبات سابقا، بعد ما يكون يعني ربنا قصص شعبه عبر أشخاص يمكن وعبر حكام يكونوا وثنيين، لأنه الرب بيعتبر أنه القصاص هو منه إلا أداة سلبية لاسترجاع شعبه إليه. يعني هالوسائل السلبية المضرة اللي كان يستعملها ربنا على أيدي الحكام، كانت بالنسبة لربنا هي أداة ربنا يرجع يسترجع شعبه وتكون الثمرة ثمرة إيجابية. رح بلش إذن بأول نبي، أول نبي من أنبياء الجيل الثامن اللي هو عاموس. ومن خلال هالحلقات اللي رح أقدمها رح تكون وجيزة طبعا، لأنه ما فينا ندخل بكل التفاصيل بتاخد وقت كتير، في رح ناخد شخصية النبي وشو هي الأفكار الرئيسية الموجودة عنده. بتصور هيك بصير عنا فكرة شاملة نوعا ما، تناخد متيلي أو أمثلات من نسبة لهالأنبياء. فإذن قلت أول شيء عاموس هو أحد قدام الأنبياء اللي بتشكل أعماله وكتاباته موضوع مجموعة كتابية خاصة لإله، ودايما الاسم له معنى. اسم عاموس بيعني بالعبرية حملة، وربما مثل ما بيقول الأخصائيون هو تصغير لاسم أموسية وتفسيره الرب يحمل. عموس عرف عن حاله بأنه راعي غنم، يعني ربنا شاله من بين قطيع الغنم وأراد أنه يحطه بين قطيع الناس ويحمل بشارته. وهالشي هذا كتير مهم، أكان بالعهد القديم أو كان بالعهد الجديد، أنه ربنا بيختار شخص بيشيله من وظيفته طيوظفه عنده. وبالهالسبب منشوف بعموس بيقول: أخذني الرب من وراء الغنم وقال لي انطلق وتنبأ لشعب إسرائيل. الشيء المهم عند الأنبياء هي الدعوة النبوية، يعني ما بيعرف أي ساعة النبي ربنا بيدعيه، بيعيط له باسمه وبيشيله من بيئته من عائلته من وظيفته من شغلته. وخاصة بالنسبة لعموس وغير أنبياء كمان كانت مهمتهم رعاية الماشي، إلا أنه أحكام ربنا وإرادته تجعل تلخبط كل شيء وتشيله من بين الغنم وتحطه بين غنم إسرائيل. على الصعيد السياسي، وعادة النبي كان له دور مهم على الصعيد السياسي والاجتماعي والديني، وهل راح نشوفهم على الصعيد السياسي. عموس دوى صوته بمملكة إسرائيل بعهد يربعام الثاني حوالي سنة 750. بهالوقت، وفينا نحكي عن هالعصر عصر عموس، كانت سوريا بحالة ضعف وانحطاط بسبب التمدد الأشوري، لأنه أشور كانت منهمكي بحروبة، ومملكة السامرة بالمقابل كانت بأوج ازدهارها وحضارتها. هذا ندفي على الصعيد السياسي. على الصعيد الاجتماعي كان البزخ والترف سائد عند المسؤولين الكبار، بالمقابل في فقر وعوز عند الصغار. وهالصورة اللي نقلنا إياها عموس أعزائي المستمعين ما زالت موجودة اليوم بكل الدول، كأنه عموس هو مصلح القرن العشرين. وبيقول عنه النبي: تضجعون على أسرة من عاج وتشربون الخمر بالجمات وتدهنون بالأدهان النفيسة. هذا على الصعيد الاجتماعي كان مصور رائع عموس، وأراد أنه يوصف لنا هالعيشة اللي كانت سيدي بهديك الأيام، وهالتفاوت خاصة أنه الكبار عايشين بأمان وسلام مأمن لهم كل شيء، والبقية الصغار يعني الفقراء كانوا عايشين بالحرمين. على الصعيد الديني كانوا يعبروا عن ديانتهم بالاحتفالات الخارجية وشو بتحمل من بهارج ومظاهر. كمان على الصعيد الديني بتصور أنه نحن منا بعاد عن هالصورة، لأنه في أشياء كتيرة مظاهر خارجية تضغي على الأشياء الجوهرية اللي عم بيعيشها الشعب أكين من 2000 سنة أو اليوم. لهالسبب مما دفع عموس يقول باسم ربنا: لقد أبغضت أعيادكم ورزلتها ولم تطب لي احتفالاتكم. لهالسبب هذه نقطة مهمة جدا، وهالشي هذا كرر المسيح إذا دخلنا بالعهد الجديد شوي، وقال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني. إذن هذا باختصار ندفي أعزائي المستمعين شو هي شخصية النبي عموس. هلأ مننتقل للقسم الثاني والثالث من حلقتنا، اللي هو كتاب عموس، ومن خلاله ومنه بالأحرى رح ناخد الأفكار الرئيسية. كتاب عموس كتاب صغير بيحوي على 9 فصول، وقسموه ويقسم فينا نقسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول في عنوان مقدمة صغيرة بيتألف من مجموعة نبوءات موجهة ضد البلدان 7 المجاورة لإسرائيل، والقسم الثاني كمان بيحتوي نبوءات موجهة ضد إسرائيل، إنما من ضمن نبوءاته الصغيرة والغير المتناسقة منشير إلى خطابه اللي بيوصف فيه شر إسرائيل وعدم توبته. كمان بهالقسم الثاني في أشياء مهمة: مهاجمته لعبادة بيت إيل، استنكاره للظلم الاجتماعي، إدانته للكبرياء والضمانات المزيفة، ونداءه بعودة الرب. والقسم الثالث في مجموعة رؤيا الجراد والنار والصيف إلى آخره، إنما هالنبوءات هيدي بتدور حول هذه الرؤى، منها طرد عموس والتوطيد والخلاص. إذن انطلاقا من تقسيم الكتاب إلى 3 أقسام فينا نوصل إلى النقطة الأخيرة، وشو هي الأفكار الرئيسية عن عموس. فينا نلخصها بهالأفكار التالية. أول شيء عموس بيدعي للوحدة. عموس منه من الأنبياء المتطوعين ولا من أبناء الأنبياء، ربنا دعاه مباشرة، ومثل ما قال ببداية الحلقة أخذوا من وراء الغنم تينطلق ويتنبأ لشعب إسرائيل. وبالرغم من أنه التمس لشعبه المسامحة من الرب، فالرب بدوره أعلمه بأنه مش راح يتساهل ولن يسامح بعد اليوم، وبيقول عموس باسم ربنا: وسيهدم بيت يعقوب. إذن رسالة عموس فيها أهمية مسكونية، واليوم بتعرفوا هالشي اللي صار مودرن وعم نحكي فيه عن الحركات المسكونية، ولكن فينا نطبق هالشي على النبي عموس، لأنه عموس هالمواطن اللي من مملكة يهوذا كلف بالتبشير بمملكة إسرائيل، يعني هو من الجنوب بتعبير أوضح بشر بمملكة الشمال، ودعا إلى وحدة كل شعب إسرائيل وحرضوا على الرجوع إلى عبادة الإله الواحد. فإذا النقطة الأولى هي الدعوة إلى الوحدة بين شعب إسرائيل. النقطة الثانية إله العهد. يهوى يعني ربنا بالنسبة له هو إله الطبيعة، إلا أنه كمان هو أيضا إله الشعوب لأنه هو الضابط الكل. إله عموس هو إله غيور حسود، وهالشي هذا ظهر مرات كثيرة، وعرف أنه سئل الخطية وجنون الخطأ ربنا طبعا ما بيغلبه، وبإمكانه أنه يقرر بأنه الخطية والكبرية بتجر الخاطي إلى كل أنواع القصصات، لكن ربنا بالمقابل فيعطي المغفرة والنعمة وقت اللي بتكسر الخطية، هذا اللي بيقوله ماربولوس. وبيعلمنا عموس أنه صلاة الإنسان بإمكانها أنه تعطي فاعلية كبيرة، تحرك الله وتجعله يتراجع عن بعض قراراته السلبية بحق شعبه. لهالسبب شفاعة النبي هادي من أجل شعب الله تكتمل بصلاة يسوع من أجل أخصائه، إذا بدنا نرجع ندمجها بالعهد الجديد. إذن إله عموس له وجهين، وجه إله بقاصص ووجه إله بخلص. هو الله، هو السيد نفسه البقاصص، لكن هو كمان القادر وحده أنه يخلص. وهوشع اللي بيتنبأ على إسرائيل بعد عموس ببضع سنوات بيصور لنا بلغة جديدة مأساة الحب الإلهي هذه. وهيك فينا نقول أنه رسالة عموس بتتضمن حبا مثقلا بالتهديدات، يعني قصاص الله مش رح يتأخر ورح يكون شديد وصارم بقدر ما إسرائيل عليه من كبر المسؤولية وجسامتها. فدعوة الله تقتضي منه الواجبات الشديدة، ولأنه الشعب المختار لم يقم بها لهالسبب ربما يشعر بوطأة عدل الله وحكمه. أما العقوبات اللي أنذر عموس بها هي زحف الأشوريين، سبي السامريين، زوال السلالة المالكي وانقراضها. والنقطة الثانية بعد النقطة الأولى اللي شفناها الحب المثقل بالتهديدات، في كمان الحب المنفتح على الرجاء. يعني بالرغم من أنه نبوءة عموس كئيبي قاتمي، لكن بتحمل بطياتة الرجاء، وهالشي هذا ورد لأول مرة، وردت كلمة أو تعبير البقية الباقية: عسى الرب إله الجلود أن يرأف ببقية يوسف. يعني وقت نقول بقية الباقية أنه بالرغم من كل خطايا الشعب الإسرائيلي، في هناك قسم منهم اللي بيسموه البقية الباقية، هالشعب هذا ما تخلى عن ربه وما تخلى عن عبادة الإله الواحد. إذن الخلاص محفوظ لهالبقية الباقية اللي ضلت أمينة لعبادتها لربنا، للنخبة المختارة من المؤمنين، وهول بألفوا بالمستقبل ورح يألفوا بالمستقبل شعب الله الحقيقي، حصة ربنا ونصيبه المختار. وأعزائي المستمعين، صار عنا بتصور فكرة منيحة مقبولة عن عموس النبي. وقبل ما نقفل الحلقة راح أقرأ على ما سمعكم بعض آيات، بعض نبوات وردت بسفر عموس. من جهة استنكاره للظلم الاجتماعي بيقول بالفصل الثالث: نادوا على القصور في أجدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة، وانظروا إلى الضجيج الكثير في وسطها والمظلومين في داخلها، فإنهم لم يعرفوا العمل باستقامة يقول الرب، بل يخزنون في قصورهم الجور والاختطاف. لذلك هكذا قال الرب: ضيق في كل ناحية من الأرض، فتحط عزتك عنك وتنهب قصورك. كمان بالنسبة لمهاجمته لعبادة بيت إيل، وفي كمان إدانته للكبرياء والضمانات المزيفة، بيقول: اسمعوا هذه الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بني إسرائيل على جميع العشيرة التي أخرجتها من أرض مصر قائلا: إياكم وحدكم عرفت من بين جميع عشائر الأرض، فلذلك سأفتقد عليكم جميع آثامكم. وهم بهالمعنى ضروري نعرف أنه ربنا كان دايما يذكر شعب إسرائيل أنه هو يحررهم من عبودية المصريين. لهالسبب لازم يكون عارفين الجميل بالعودة لإله، مش عودة إلى الآلهة الكذبة. كمان بيقول بالفصل الرابع: اسمعي هذه الكلمة يا عجال بشان التي في جبل السامرة، التي تظلم الفقراء وتضغط المساكين وتقول لسادتها: هاتوا فنشرب. إذن في أشياء كثيرة يمكن أعزائي المستمعين أنه نتطلع فيها، ونرجع نقرأ هالأنبياء القديمين اللي بيعطونا صورة واضحة عن حالتنا اليوم، واللي جرى من 2000 سنة بعده عم يجري اليوم. وهيك أعزائي المستمعين بنكون أتينا إلى نهاية المجازي لدراسة النبي عاموس. ومثل ما قلت لكم ببداية الحلقة في عنا هوشع وميخا وإشاعية إلى آخره، إنما رح نتوقف هون وننتقل إلى أنبياء الجيل السابع ونشوف هالأنبياء صفانيا ونحوم وحبقوق. وإلى اللقاء بالحلقة الآتية.